نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج طريق الإصلاح. نتناول في بعض التجارب الإصلاحية في التاريخ، وبدأنا بتجربة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على اعتبار أنها من التجارب الإصلاحية الرائدة، وعلى أنها تعتبر من أكثر يعني في التاريخ ذا يعني هي أكثر تجربة كانت نابعة من قلب قصور الحكم. ربما يعني عنيت الحركة الإسلامية بدراسة تجارب إصلاح قامت بها الشعوب في مواجهة حكام مستبدين، ويعني هذه التجربة تتميز بأنه حاكم أراد أن يصلح ما أفسده سابقوه، فاستحق أن يكون من مجدد هذه الأمة، واستحق أن يلحقه الباحثون بالخلفاء الراشدين الذين صار على طريقتهم، وصار من ألقابه أنه سادس الخلفاء الراشدين. في الحلقات السابقة تعرضنا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله قبل أن يكون خليفة، تعرضنا لعمر بن عبد العزيز في عهده في عهد عمه عبد الملك بن مروان، وكيف كان هذه الفترة، هي الفترة التي هي فترة الزرع، وهي وكانت من منة الله تبارك وتعالى عليه أنه يكون في كان هناك فترة متفرغ فيها لطلب العلم والتربية، واستفاد منها بعد ذلك، ويعني قربه الوليد بن عبد الملك يعني ابن عمه لما بويع له بالخلافة، وجعله أميرا على الحجاز، ورأينا كيف كان هناك حرب بردة بالمعنى المعاصر بينه وبين الحجاج بن يوسف الثقفي، لأن عمر بن عبد العزيز كان يسير سيرة وهو أمير مخالفة تماما لسيرة الحجاج بن يوسف الثقفي، وكلاهما أمير لنفس الخليفة، حتى يعني استطاع الحجاج أن يغري الوليد بأن يقيل عمر بن عبد العزيز، وكانت لها فائدة أنه هو اقترب من قصر الحكم أكثر، ثم كان بعد ذلك أقرب وأقرب من الخليفة في عهد سليمان بن عبد الملك. توقفنا عند يعني دور يعني أحد ندماء سليمان بن عبد الملك، يقال يعني لا يعرف في تاريخ المسلمين رجل من ندماء الملوك كرجاء بن حيوة الذي استطاع في آخر الأمر أن ينقل أن يجعل سليمان بن عبد الملك ينقل الخلافة بعده إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، مع وجود يعني إخواته على رأسهم هشام بن عبد الملك الذي تولى الأمر بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. الذي يعني سنتناوله اليوم بإذن الله عز وجل هو تلك الخطبة الجامعة الشاملة التي قالها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في يعني أول ما بويع له بالخلافة. صعد رحمه الله المنبر وقال: أيها الناس، إني ابتليت بهذا الأمر. ويعني النظر إلى الولايات العامة أنها بلاء يعني لا يكاد يوجد عند كثير من الناس، ولو نظر إليها كذلك يعني لا انصلح أحوال من فيها كثيرا، ولكن معظم الناس ينظر إليها على أنها مغنم، على أنها وجاهة، على أنها زعامة، على أنها فيتقاتل الناس عليها، ثم إذا بلغوها لا يقومون بحقها ولا يقومون بما يجب عليهم فيها. يعني البعض بيعتبرها مغنم وده الأكثر، والبعض بيحاول يبقى يقول إنها ابتلاء، يقول بلفظ بلسان مقاله ولكن لسان حاله يبقى يكون شبه الآخرين. السعيد من كان بالفعل قبل أن يتحدث بأنها ابتلاء أن يكون مستشعرا هذا البلاء وأن يكون مستشعرا عظم المسؤولية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن بغلة في العراق عثرت لخشيت أن يسأل عنها عمر. هذه كلها ليست حكايات تقال يعني من باب التسلية ولا من باب التنضر، وحتى وإن كان هذا الأمر صعب، ولكن استشعار الإنسان أنه متى ولي مسؤولية فسوف يسأل، والمسؤولية هنا يسأل أمام الناس في الدنيا، وأخطر منها أنه يسأل أمام الله تبارك وتعالى في الآخرة. يعني حتى كلمة مسؤول في عرفنا مع أن بنيتها اللغوية هي بنية المبني للمجهول، بنية اسم المفعول يعني هو الذي تقع عليه المساءلة، بينما متى قلت كلمة مسؤول وجدت أنها تنصرف في الذهن إلى معاني التبجيل والتعظيم لما يعني جرى في أعرافنا من ذلك الأمر. قال: إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه ولا طلبته ولا ومن غير ما مشهور من المسلمين. فهو بيقول لهم ان هذا الامر لانه لم يكن حريص عليه، ولانه جاء بطريقه ليست فيها قال: فاني قد خلعت ما في اعناقكم من بيعتي فاختاروا لانفسكم. فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فتولى أمرنا باليمن والبركة. فلما يعني أخذ منهم بيعة بغير ما إكراه وبغير الحيل المعروفة، شرع يبين معالم حكمه. قال: أما بعد، فإنه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب. تجد قضية تعظيم الشرع عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله قضية واضحة جدا، واحتاج يذكر نفسه بها ويذكر بها الرعية، لأن الحكام أحيانا ما ينسون ذلك. هو عنده قضية تعظيم الشرع قضية مهمة جدا، وقضية ألا يجاوز أي عبد حده فيشرع مع الله أو يعترض المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إلى خطبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما تولى الخلافة، وبعد أن أعاد الأمر إلى الناس ثم أعاد اختياره، شرع يبين لهم معالم الحكم في زمنه. كما ذكرنا، فإن القضية الحاضرة في ذهن عمر بن عبد العزيز دائما أثناء الخلافة وقبلها هو تعظيم الشرع وجعله هو فوق كل شيء، هو المرجعية العليا كما يقال بالمصطلحات السياسية المعاصرة، المرجعية العليا التي لا يمكن أن يقبل قول حاكم ولا قول مؤسسة من المؤسسات ولا قول أحد إلا بعد أن يعرض عليه، فإما أن يكون موافقا لها أو على الأقل مأذونا في أن هذا الباب يمكن أن ترجع فيه إلى اجتهادات البشر، وأما ما ليس فيه ذلك الإذن وما لله عز وجل فيه حكم فيجب الاتباع. هنا يقول بعبارات، وعمر بن عبد العزيز له حس أدبي عالي ويعني عنده من الفصاحة والبلاغة والإيجاز في تعبير عن معاني الشيء الكثير، يقول: أما بعد، فإنه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب. يعني هي القضية مع يعني احنا كلنا نحفظ قول الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب ذلك القبر، وأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هنا تعبير، لماذا؟ لأنه النبي، فقال إنه ليس بعد نبيكم نبيا. ما تيجي إذا يعني هممت او قيل لك او طلب منك ان تقدم قول احد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسأل نفسك سؤالا، هل هذا الشخص الذي تقدم رأيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، او تقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الرجل نبي اخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة بالقطع لا، أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يوجد أحد يمكن أن يكون قوله مقدما على قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئت ترجع إلى كتاب في الدين أو في الدنيا فيه قاعدة أو فيه منهج أو فيه كذا أو فيه كذا، ثم طلب منك أن تقدم هذا الأمر على كتاب الله تبارك وتعالى، هل هذا الكتاب قرآن؟ كما ذكرنا في المرة السابقة من أن عمر بن عبد العزيز استنكر على سليمان بن عبد الملك الخليفة آنذاك لما عاتبه في مسألة غير شرعية، فقال له كتب فيها عبد الملك كتاب، أوتوني بكتاب عبد الملك. فقال أبي المصحف دعوت، هل هذا الكتاب؟ هو نفس المسألة، يعني إيه انه من ياتي لك بكتاب ويقول ها هي في الكتاب، في كتاب فلان او في كتاب فلان او قاعده قرات ابي المصحف دعوت، طبعا لا، اذا لا يوجد كتاب معصوم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جميع اخباره صدق، جميع احكامه واجبه الامتثال الا القران. فبيقول للناس يعني قبل ما حد يتورط ويفكر انه يطيع احد فيما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم او يقدم شيء على ما هو على خلاف القرآن، قال اعلموا انه ليس بعد نبيكم نبي، وانه ولا بعد الكتاب الذي انزل عليه كتاب، وبناء عليه الا انما احل الله ألا وإنما أحل الله حلال إلى يوم القيامة. ما هو الأنبياء ربما كانت تأتي الشريعة تنسخ شريعة، لكن إذا ختمت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أحل الله حلال إلى يوم القيامة، ألا إني لست بقاض ولكني منفذ، يعني هو أنه ليس هو الذي يحكم في الناس وإنما ينفذ حكم الله تبارك وتعالى. هنا قضية الحكم لها معاني، الحكم بمعنى التشريع حق خالص لله تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر، وأما الحكم الذي يحكم بين الناس سواء كان حاكم أو كان قاضي أو كان كذا، فإنما عليه أن ينفذ حكم الله تبارك وتعالى. أراد أن يبين للناس إن أنه كحاكم ليس إلا منفذا لما قضى الله تبارك وتعالى به. وأيضا تأكيدا لهذا المعنى يقول ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ألا إنه ليس لأحد أن يطاع في معصية الله. احنا ابتلينا في زماننا وفي كثير من الأزمنة ان كل واحد لا يتذكر من الإسلام الا الجانب الذي يشهد له، وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا السلوك واستنكره على اقوام، فقال وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين. ولكن نحن نقع في هذه المشكلة، يعني عندما تجد لو انك تستمع، لو أن رجلا وامرأة زوج وزوجة يستمعان معا إلى محاضرة في الحقوق الزوجية، ستفاجأ بأن الزوج يعني يفتح قلبه وأذنه وكل جوارحه لاستقبال حقوق الزوج، ليعرف حقوقه ولكي يطالب زوجته، هل سمعتي؟ هل عرفتي؟ هل عرفت ماذا يأمرك الدين تجاهي؟ ثم إذا بينما هي منشغلة أو متشاغلة أو لا تريد أن تسمع أو تسمع وتمرر الكلام، فإذا ما انتقل المحاضر من هذا الى الخانة الاخرى لكي يتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها ينقلب الحال، بمعنى ان كل واحد منا يبحث عن حقوقه ولا يبحث عن واجباته، وان العدل ان تبحث عن الاثنين معا، والفضل ان تقدم البحث عن واجباتك قبل ان تبحث عن حقوقك. هذا هو الفضل، وما يفعله كثير من الناس انهم يبحثون عن حقوقهم وفقط ولا يبحثون عن واجباتهم. قلما تجد ان حاكم في خطبة تدشينه وخطبة تنصيبه كل ما يعني الا يطيعه الناس في معصية الله. هذه امان له ولهم، طالما انه يخشى الله، طالما انه يعظم شرع الله تبارك وتعالى، فانه يحب من الناس ان يعرفوا هذا، يحب من الناس ان يكونوا دائما على دراية وعلى وعي بانهم لا يطيعون في معصية الله تبارك وتعالى، بحيث انه اذا امرهم بمعصية يضمن انه اذا الشيطان استزله بعلم او بجهل، بقصد او بدون قصد، لانه سيجد من يصوب له ومن يأخذ بيديه ومن لا يعني يهلكه بان يطيعه في المعصية. فأكد على الناس هذا ثم قال: ألا إني لست بخيركم ولكني رجل منكم، غير أن الله جعلني أثقلكم حملا. نوى الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل إنسان مسؤول عن نفسه وعن أهل بيته وعن عدد محدود من الناس، فمن ولي الحكم صار مسؤولا عنهم جميعا فيصير من أثقلهم حملا، ولكن إن أطاع فهو من أثقلهم أجرا. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة على رأس السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، الإمام العادل. فهي القضية الغنم بالغرم، فقال: ألا إني لست بخيركم ولكني رجل منكم، غير أن الله جعلني أثقلكم حملا. أيها الناس، هنا مسألة مهمة جدا ذكرناها إنها لها دورها الكبير في يعني قصة عمر بن العزيز من أولها إلى آخره، قضية البطانة، أن يهيئ للإنسان البطانة الصالحة، قضية في غاية الأهمية. ذكرنا إن حتى ليس في عمر بن عبد العزيز لكن في الرجاء يعني في سليمان بن عبد الملك الذي ولى عمر بن عبد العزيز، كيف أنه كان بطانة رجاء بن حيوة سبب في سعادة سليمان بن عبد الملك وفي أن ينال أجر وثواب من كونه كان سببا لأن يوجد في التاريخ تلك الصفحة المشرقة من صفحاته، وهي فترة خلافة عمر بن عبد العزيز. إنما أخذ سليمان بن عبد الملك ذلك القرار بنصيحة ومساعدة ومعاضدة رجاء بن حيوة. أيضا نذكر إن ذكرنا مرارا أنه من جملة البطانة الخاصة لعمر بن عبد العزيز نفسه كان مزاحم، مولاه مزاحم، وكان ابنه عبد الملك، وكيف كان لكل منهم دوره في تثبيت عمر بن عبد العزيز على الحق وحظه على أن يستمر فيه رغم ما وجه من أنواع المواجهات التي سوف يأتي ذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. وعمر بن عبد العزيز اقترب من الوليد بن عبد الملك ومن سليمان بن عبد الملك، ووجد أثر الحجاج على الوليد بن عبد الملك، وكيف أنه كان يمكن أن يصل مع الوليد بن عبد الملك إلى يعني حكم أكثر رشدا وأقرب إلى طاعة الله تبارك وتعالى لولا وجود الحجاج، ثم لولا وجود الولاة الذين أتى بهم الحجاج بعد ذلك. فهو مدرك هذه القضية جيدا، فلما صار خليفة كل واحد لما بيمسك الحكم بيبحث عن الثغرات التي أذهبت من بعده وأرهقت من بعده فيغلقها، لكن كل واحد حيثياته برضه مختلف، يعني اللي حيثيته ثبات الحكم واستقراره ينظر إذا كان البعض يعني اختل حكمه بأسباب معينة فيحاول أن يعالجها، لكن كان عمر بن عبد العزيز ينظر إلى الأسباب التي أدت إلى فساد حكم يعني من قبل ومن اين اتى الفساد، فوجد ان البطانه اللي تقول اقتله يا امير المؤمنين، البطانه التي تقول قد بلغت منه عذره، قد اعذرت منه، البطانه التي كما حدث حتى مع يعني ما بين عمر بن عبد العزيز وسليمان بن عبد الملك، وكيف ان ابن سليمان هيج اباه على عمر بن عبد العزيز وقال له ارى ان هناك اقواما يتحدثون بحديث ربما طارت فيه رؤوسهم. يبقى موجود، هو شاف عن قرب اثر البطانه على اداء الحاكم. وبالتالي يعني دائما ما ننصح من في الحكم أن يكون له عدد من المستشارين مشهورين بالتقوى والورع ومشهورين بالعلم والخبرة، وأن يتنوعوا. يعني أنت لما تجيب الناس كلها من يعني محضن واحد يعني تكون يعني أفكارهم ومشاربهم متوافقة، فربما يعني حجبوا أمورا وسمحوا بأمور، وربما يعني اشاروا بامور الى غير ذلك. امر في غايه الاهميه ان الحاكم يحاول ان يوسع مداركه وان يعرف ان البطانه ربما يصبح الحاكم اسيرا لها، لا يستطيع ان يتصرف الا بها ولا يتعامل الا وفق ما يعني تنصح به او تملي عليه. فهنا بدا يتحدث عن المعايير التي سوف يختار بها مستشاريه، التي سوف ينبغي على من يريد او يفكر او ان يكون احد مستشاري عمر بن عبد العزيز او احد بطانته عليه ان يفكر في هذه الامور. قال: ايها الناس من صاحبنا فليصحبنا بخمس، والا فلا يقربنا. يعني مش ما يصحبناش يعني يجي كده من الحين، لا، يبقى لا يقربنا ويبتعد تماما. قل يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها. يبقى ليس دور البطانة الصالحة بالذات إذا كانت من العلماء إنها تعمل العكس. وربما يعني اعترضنا على أداء بعض أهل العلم اللي هو ينقل العكس، يروح للحاكم يقول له والله أنا بذلت مجهود في الموضوع الفلاني بس الناس مش مقتنعة، فيخرج يقول والله الرئيس بذل كذا بس الناس مش مقتنعة، الرئيس عمل كذا بس الناس مش عارف، الرئيس يعني المشكلة الفلانية ناوي يحلها. لا، الرئيس يخرج يقول للناس كده، او مساعده اللي هم ادواته في الحكم، يبقى معروف ان ده يتحدث باسمه بصفته مساعد له او بصفته موظف مسؤول عن هذا الملف. لكن اهل العلم يعمل العكس، ينقل له شكوى من لا يستطيع الشكوى، ينقل له حاجة من لا يستطيع ان ينقل الحاجه. لا يمكن ان اهل العلم يعني ان يرضى اهل العلم لانفسهم ان يكونوا سفراء عن الحكام. اهل العلم يمكن ان يكونوا سفراء عن العامه، سفراء عن الشعب. هم في مهمه العلم هي تبليغ عن الله تبارك وتعالى حلاله وحرامه، كما قال ابن القيم رحمه الله: اعلموا ايها المفتون انكم توقعون عن رب العزه حلاله وحرامه. ايضا العالم يمكن ان يتحدث بلسان الضعيف والمسكين والعاجز، لكن لا يتحدث بلسان الحاكم. نعم، يؤيده في طاعه الله، يؤيده، ولكن لا يقول لا اذا اراد الحاكم ان يبلغ الناس شيئا انه بذل في فليبلغهم هو، لكن لا سيما اذا كانت امور غير منطقيه احيانا، وانه مثلا ليس من دور العالم أن يخرج ليقول أنه التقى مع الرئيس فأطلعه على المؤشرات الاقتصادية وجدها جيدة. هذا كلام لا يليق من أحد من أهل العلم، لا سيما إذا لم يكن عالما بالاقتصاد ولا بمؤشراته، ولا كيف ولا حال الجيد منها من الرديء، ولا كيف ينعكس هذا على حال الناس. فهذا لا يقوم به العالم، هذا فيه إنزال للعلم عن مرتبته. وإحنا بنحكي هنا على عمر بن عبد العزيز سادس الخلفاء الراشدين، نحكي عن عمر بن عبد العزيز مجدد، اول مجددي هذه الامه. وربما ذكرته في حلقات سابقه ان كل ما حكيناه عن العز بن عبد السلام وغيره، كل ما كنا نحكيه عن عزه العلماء في مواجهه السلاطين، كنا نتحدث عن سلاطين الاسلام، لم نكن نتحدث عن مبارك ولا عن بشار ولا عن القذافي ولا عن غيره. كنا نتحدث عن اناس يطبقون شرع الله ويجاهدون في سبيل الله ويعلون كلمة الله وعندهم انواع من المظالم، وعندهم انواع من اكل اموال الناس بالباطل، وعندهم تضييع لاجزاء من الشريعة. كان العلماء يقومون بدورهم في بيان الحق لا في غيره، وفي ذات الوقت ينهون الناس عن الخروج عن الحكام طالما انهم كانوا مستقيمين على شرع الله، ينهون الناس عن الفتن. هذا كله لا اشكال فيه، ولكن الذي اتحدث عنه هنا ان يعني كما يتكلم عمر بن عبد العزيز، العالم يمكن ان ينوي وهو يدخل على الحاكم بانه يرفع له حاجات من لا يستطيعون رفع حوائجهم، فيبقى هنا في مصلحة من العالم يخرج من دروسه ومن علمه وان يأتي، رغم ان الطبيعي انه ان يؤتى، فيقول انما اتيت الحاكم انقل اليه المظالم، ارفع اليه مظالم المظلومين، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله عجاب. اما ان اتي الحاكم لكي يبلغني ويحملني برسائل اخرج اقول انه الحاكم يعني في دين الناس او في دنياهم انه لن يسمح بكذا مثلا من اخطار موجودة تتهدد الناس فعليا، او ان الاقتصاد حصل فيه كذا، هذا كلام لا يناسب يعني فضل اهل العلم ولا شرفهم، ولا هذا من معالم اصلاح الدولة. من معالم اصلاح الدولة ان الحاكم يواجه شعبه وانه يبين المشكلات، كما ذكرت اهل العلم يقولوا للناس لا تفسدون، لكن ما يقولوش للناس الحاكم عمل كذا وحقق انجازات كذا، هو يقول، هو يواجه الناس عندما يشتكون او عندما لا يشتكون. انا اما تنقل حاجات الناس ده مطلوب وامر جيد جدا. البعض بيعمل العكس، البعض مثلا تقول له الضباط المتعين يحملوا رسالة فلا يتحملها، واذا حملها رجع بردود انه انتوا يعني تضعين الامور في غير نصابها وتعظمون القضية في غير اوانها الى غير ذلك. يعني انت ان كان يعني من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. فاذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ومن صحبنا فليصحبنا بخمس والا فلا يقربنا، يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا من الخير على ما نهتدي إليه، ولا يغتابن عندنا الرعية. يعني أنت شوف، هذا من فقه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. لك أنت هتيجي تقول لي فلان مظلوم، يبقى أنت كده أثق فيك أنك محب للخير، انك محب ليه، انت محب للحاكم اللي انت رايح تقول له الحق فلان مظلوم واتقي دعوة ذلك المظلوم، رجع له حقه. لكن اللي يعمل العكس، اللي يروح يقول له ما فلان بيتأمر عليك، انا لا اتحدث هنا عن يعني ما ينبغي ان يكون عليه من الاجهزة الامنية او نحو ذلك، وتتبع المؤامرات الحقيقية بطريقة شرعية ليست فيها انتهاك لحرمات الناس، ولكن الكلام الكتير اللي البعض يتطوع به هو مش منوط به ولا ما يعرفش، ويروح بدل ما ينمي خيره ينمي الشر. واذا واحد نقض الوجه الله تبارك تعالى يروح يقول له انظر كيف انتقدك، واذا كان واحد قاعد مع احد يعني مبتدع يقلل شره وفساده يقول له الحق هذا، هذه جلسه تآمريه، ويخرج فتاوى عجيبه جدا وفورا من أناس لا يقدرون للكلمة خطرها، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالا يخر بها في النار 70 خريفا، تهم بالعمالة والزندقة والنفاق والطعن في عقيدة الولاء والبراء طيب كويس أوي. طيب هذا دين تدينون لله به وترونه أنه من دين الله، يقول لك طب إذا فعله فلان أو فلان. ولا أريد أن أتحدث في وقائع كثيرة يعني مريرة في الواقع في القلب مرارة، من أناس ينتسبون إلى العلم ثم يطعنون في أعراض إخوانهم ثم يرون أن هذا الأمر دين، وإن أصل دي في الدين اسمها خيانة، أصل ده في الدين اسمه مداهنة، أصل ده في الدين اسمه نفاق، أصل طب وبعدين إذا دي مفروض أحكام ولا متفصلة على حد بعينه؟ تفاجأ أنها عين الأفعال، وربما أفدح إن كان يعتبرها فادحة هنا فيا أفدح هناك، إذا فعلها الغير نزلت على قلبه بردا وسلام. ثم البعض يقول الرئيس. طب اذا استثنيت الرئيس، وانا كان لا يوجد في الفقه ولا في دين الله عز وجل قط فعل متى فعله الامام، اذا سلمنا جدلا، واتكلمت في المساله دي كتير، اذا فعله الحاكم، اذا فعله، ولا حتى يعني الخلفاء الراشدين، انه اذا فعلوا صار يعني صوابا، واذا فعله غيرهم صار نفاقا وزندقه. ده اقصى حاجه، لو الفعل يعني لو مباح يبقى مباح هنا ومباح هنا، وتقول بقى الاستئاف على حق الامام ان كان يعني هذا. لكن ان وبعدين طب واللي مش امام، دول حزب الامام، طب واصل دول جماعه الامام، وبقى الدين بالتشهي والهوى، ويعني تحصل افعال تنتظر حد يخرج يقول نفس الكلام اللي قاله في عين هذه الوقائع، فلا حياه لمن تنادي، ولا يوجد بقى غيره على الدين، ولا الكلام ده كله الذي يمكن ان تسمعه من البعض يعني. لكن عموما القضيه هنا من يدخل على عمر بن عبد، يحدد هنا شروط من يدخل عليه، انه لما تدخل انقل مظالم الناس مش العكس. لا ينبغي للعالم ان يجعل نفسه بوقا للحاكم، ولو كان الحاكم عمر بن عبد العزيز. لا، الحاكم انت تنهى الناس عن الفساد وعن ماشي، لكن انجازات الحاكم هو اللي يقولها، وزراؤه اللي يقولوها، اعوانه في الحكم اللي يقولوها، ويواجهوا الناس. يعني انا لما اصدر للناس عالم، لما اجي حاكم واتوارى خلف عالم، طب الناس تعمل ايه بقى؟ هل يعني ماذا، كيف يرفع الناس مظالمهم؟ وللعالم هيبه، وللعالم احترام، وللعالم توقير، فلماذا يجعل العالم ما جعل الله له من هيبه واحترام وتوقير يجعلها وقايه لغيره ممن جعل الله لهم ايضا هيبه واحترام وتوقير، ولكن جعلهم في موضع مساءله، ان الناس تسائلهم، وجعلهم مسؤولون عن رعيتهم. وبعدين الجانب الاخر قالك لما تدخل لا ما تغتبش عنده الرعيه، تقولش فلان بيتآمر وانت تقول هذا من راسك، او تقول هذا من خبر نمامين وكذابين، ثم يتداول الامر، تعجب من اخبار تتداول بين اناس ينتسبون الى العلم وكانهم ما قرأوا في حياتهم قط. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واقصى ما يحسنه بعضهم ان يقول حدثني الثقه، ثقه عندك، ولا يلزم هذا ان يكون ثقة عند جميع الخلق، ولا يعفيك هذا من تهمة انك تنشر الافتراءات ونحو ذلك. ولا ينبغي ان يكون الامر على هذه الهيئة. لكن هذا يعني ما يقوله عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وما ينصح الناس من يريد ان يكون عنده. قال لا يغتابن، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إن كانت فيه، وإن لم تكن فيه فهي بهتان. قال لا يغتابن عندنا الرعية، ولا يعترض فيما لا يعنيه. اللي عايز يصحب عمر بن عبد العزيز، واللي الحاكم اللي عايز يكون على سيرة عمر بن عبد العزيز، يختار من يجلسون معه بهذه الوصايا وهذه الصفات. ثم قال أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله عز وجل من خلف. يعني التقوى لا تعوضك عن أي حاجة، ولا يعوضك شيء عنها. قال واعملوا لآخرتكم، فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه. وأصلحوا سرائركم، يصلح الله الكريم علانيتكم، وأكثروا من ذكر الموت، وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم، فإنه هازم اللذات. وأن هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل، ولا في نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا في كتابها، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم. يقول لهم ده كان في زمن محدش بيقول لا للشريعة. النهاردة الشيخ راشد الغنوشي، وبرضو يعني لعلي يعني أفصل في شيء من ذلك في لكن لا أريد أن أخالف ترتيب ما نحن فيه. في أمريكا، في مؤتمر في أمريكا، يقول الدستور التونسي سيخرج خاليا من مصطلح الشريعة، خاليا من مصطلح الشريعة، وجعل الشريعة مصطلح وكأنها ليس أمرا شرعيا، يعني مصطلح كسائر المصطلحات اللي اتقال فيها لا مشاحة في الاصطلاح، وكأن الله عز وجل لم يقل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم الرجل يعني قال خلاص، لا عشان ما حدش يزعل، الدستور التونسي لن يكون فيه كلمة الشريعة، ولكن قال وإنما ستوجد قيم الإسلام ممزوجة، ممزوجة، انتبه إلى هذه الكلمة، ممزوجة بقيم الحياة الغربية في ثنايا مواد الدستور. طبعا نحن نعرف طريقة من يعدل عن كلمة الشريعة إلى كلمة مبادئ الشريعة وقيم الشريعة ومقاصد الشريعة، وقصده من هذا أن يفرق بين بعض الكتاب وبعضه الآخر، فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، لا سيما وقد صرح بأن هذا أنه يريد المزج يعني بين هذه القيم وبين قيم الحضارة الغربية. هذا اجتهاد ومدرسة كم واجهناها وكم بينا ما فيها من عور، وهذه إجابة على من يقول أنه كان يسعى السلفيون أن يتركوا العمل السياسي لغيرهم من الجماعات، لأن يعني معظم الجماعات التي يعني تبنت العمل السياسي منذ فترة طويلة إما أنها خالصة في هذا التيار، كلها هذا التيار كما حزب النهضة في تونس، أو على الأقل يوجد داخلها أجنحة كبيرة تؤيد ذلك التيار وهي التي تطبق آراؤها عمليا، وبالتالي تجد أن يعني في قضية الدستور وفي قضية كثير من المواقف يكون الأمر يعني على ما طبق. ذلك لابد طالما أنك اقتنعت بأن هناك جدوى من أن الدستور يعبر عن الشريعة، وأنه يمكن إصلاح المنظومة القانونية، ويمكن إصلاح القرارات الإدارية بأن تتماشى مع الشريعة، فلا بد أن يوجد من عنده هذه الشريعة تعني ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم وما قال صحابته الكرام، وليس الذي يرى أن الشريعة هي مقاصدها والتي لا مانع أن تمزج بغيرها، أو هي يعني مبادئها، أو هي مقاصدها، أو هي كذا أو هي كذا. لا، ينبغي أن يتصدى للأمر من هو على مذهب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي قال في تلك الخطبة الجامعة التي دشن بها حكمه أنه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد الكتاب الذي أنزل معه كتاب، وأن ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرمه فهو حرام إلى يوم القيامة. فيش بقى المزج والكلام العجيب الذي يعني يخرج به الآخر. وأنت لا تستطيع أن تغير عقول القوم، ولكن تستطيع أن تدعوهم إلى الله من جهة، ومن جهة أخرى ألا تترك الأمر إليهم لمجرد أنه يشترك معك في حبه للشريعة، لأنه حبه للشريعة في آخر الأمر يوجد فيه الكثير من التفاصيل التي متى عرضت على منهج السلف، متى عرضت على معالم الإصلاح في دعوة في سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، في معالم دعوة ذلك المجدد أول المجددين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ستجد أن هذا الأمر مغاير تماما، وهكذا. فهذا يعني مما ينبغي أن ينتبه إليه في هذا الأمر. المهم هنا أن يعني عمر بن عبد العزيز هنا كان بيقول لهم أنتم ما اختلفتوش لا على القرآن ولا على النبي ولا على كذا، إنما اختلفتم على الدينار والدرهم. إحنا في زماننا في مشكلة يعني أشد، وهو أن الناس يختلفون على مرجعية الشريعة، وأنا أقول هنا يعني أن هناك من المسلمين من يظن أن الإسلام لم يأتي إلا بجانب الشعائر فقط، وأن هناك من الإسلاميين، كلمة إسلامي دي نحتوها في العصر الحديث للدلالة على المسلم الذي يطالب بتحكيم الشريعة. يعني إذا خلاص ده فاهم القضية. هناك من هؤلاء الإسلاميين كما مثلنا بالشيخ راشد الغنوشي ويعني وغيره كثيرون، وقلنا معظم هذه الطيارات إما أنها تكون هذا هو المكون الفكري الوحيد داخلها، أو يكون هذا أحد المكونات الفكرية الرئيسية التي ينبغي أن تتصدى لها. فيكون رأيه يكون بعد ما يقول وأن يجاهد ويبذل السنوات الطوال بعشرات السنين من أجل قضية الشريعة، إذ بك تفاجأ أن الشريعة عنده ما هي إلا مقاصد عامة أو يعني قواعد كلية أو كذا أو كذا، بل وأدهى من ذلك أنها ممسوجة بالحضارات الغربية. فإذا نحن الآن نقول لا أيها الناس، أنكم يعني إذا كنا نحن نعبر عن زماننا فسنقول أيها الناس إنكم يعني وقع لديكم من الشبهات ووقع لديكم من الاضطراب في فهم قضية الإسلام، ووقع طبعا الخلاف على الدينار والدرهم اللي هو كان ده خلاصة من الأمر، مظالم مالية، ناس بتظلم بعضها البعض والحكام بيظلموا الرعية في بعض المظالم المائية المالية. هذا كان في زمن ما قبل عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل ولا في نبيها صلى الله عليه وسلم ولا في كتابها، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم، وإني والله لا أعطي أحدا باطلا. والحل بقى أنتوا اختلفتوا في الدينار والدرهم، لكن أنا هعمل إيه؟ هرجع إلى الشرع في هذا الباب كما نرجع في غيره. من قبله من الأمراء كانوا يطبقون الشريعة والقضاء يطبقون الشريعة ويقيمون الحدود، لكن عندما تأتيهم هم كأمراء وعندما تأتيهم هم كخلفاء موارد الدولة الإسلامية وعايزين يوزعوا، كان يحابي هذا ويمنع هذا. قال لهم لا، أنتوا اختلفتم قبل هذا في الدينار والدرهم وأنا الإصلاح. قال والإصلاح الذي تقوم به يعمل إيه؟ قال وإني والله لا أعطي أحدا باطلا. يعني ده بيكلم مين؟ بص بدأ بمين برضو؟ بدأ بمن هم أقرب إليه. الأمراء كانوا من؟ كانوا أبناء الخلفاء السابقين وأخوتهم، وهو خذ الخلافة وهم يعني على ضجر منهم وضيق منهم. قال لهم خذوا بالكم يا أيها الأمراء الذين اعتدتم أن تأخذوا باطلا، بدأ بهم وقال وإني والله لا أعطي أحدا باطلا، يعني اللي كان متعود على عطاء ليس من حقي يقطع الطمع في هذا، ولا أمنع أحدا حقا. أما المظالم القديمة هنتكلم عليها بعد كده، بس الخطوة الأولى على الأقل وقف المظالم دي، ما تعملش مظالم جديدة. وكل الأشياء يعني بالمناسبة يدركها الناس بسرعة، كل الناس بسرعة بترى تصرفات حكامهم وبترى ويبان لا ده عمل كذا ده بقى. والحكام والأمراء اللي كانوا في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يمكن يعني سكتوا على مسألة ان ما فيش باطل جديد، لكن اتحركوا بعنف جديد بعد ذلك وتململوا وحاولوا الافلات من القبضة لما بدأ يتقال لهم رد المظالم القديمة. وده برضو يعني سيظل ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله وناس كتير اتكلمت على التدرج، وان عمر بن العزيز سن سنة التدرج، ولكن تدرج ماشي في الاتجاه السليم، تدرج ملقاش حاجة ينفع يعملها وأجلها، تدرج في مراعاة لأن ممكن أحيانا تضطر يعني تسكن جميع الناس، ولكن وأنت تسوقهم في اتجاه الحق، لا تذعرهم من جهة ولا تترك لهم الأمر ليزدادوا فسادا من جهة أخرى. وهذه هي السياسة الصعبة، إن التوازن بين الأمور وعدم تأزيم الأمور. فهنا كانت سياسة من عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا. ثم رفع صوته، يعني بقى يعني فصل جديد بقى من الخطبة، قال يا أيها الناس من أطاع الله وجبت طاعته. ده هو عمال يأكد على اسقاط حقوقه اذا لم يطع الله، لان هو مركز جدا على مساله انه ما ياخدش اكتر من حقه، وانه يجد دائما من يقومه ومن ينصحه ومن يحول بينه وبين يعني الخروج عن شرع الله تبارك وتعالى. فقال: يا ايها الناس، من اطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعه له، اطيعوني ما اطعت الله، فاذا عصيت الله فلا طاعه لي عليكم. اذا نحن نستشعر من هذا ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان حريص جدا على هذه المعاني التي تخص حق الرعية، او التي تخص حق الله تبارك وتعالى، والتي تخص حق الله عز وجل على الرعية في ان يراقبوا الحاكم الا ينحرف عن شرع الله تبارك وتعالى، والا يطيعوه الا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكمزيد من الامعان في انه يريد ان يكون حاكما طبيعيا ناشئا من ان الامة تريده، قال: وإن من حولكم من الأمصار والمدن، فإنهم أطاعوا كما أطعتم فأنا وليكم، وإنهم نقموا فلست لكم بوال. في الواقع هذه الخطبة الرائعة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانت يعني فيها معالم كثيرة للحاكم الذي يريد الإصلاح الحقيقي. كيف يبدأ به؟ كيف يبدأ في غلق الفساد؟ كيف يحصن نفسه من بطانة السوء؟ كيف يعلم بطانته؟ طبعا يعني الـ يعلم بطانته ما الذي ينبغي عليهم وما الذي ينبغي عليهم فعله حيال ما يعني ينقلونه من أخبار. ايه المطلوب ينقلوه له؟ ايه المطلوب ما ينقلوهوش؟ لو ما تكتبوش حد عندي، لكن جيبولي مظالم انا مش شايفها. هذا كله كان يعني فيه من الخير العظيم له رحمه الله. لعله له خطب كتيرة شهيرة غير هذه الخطبة، وكلها بتدور حول معنى أنه يريد الإصلاح، أنه يريد أنه كل يوم يحيي سنة ويميت بدعة. نفس الكلام بتاع التدرج، يعني أنه ينسب إليه أنه قال: وحسبي أن أحيي كل يوم سنة وأميت كل يوم بدعة. لكن البعض يحتج بهذا ولا يفعل هذا، لا يفعل من إحياء السنن ولا إماتة البدع ولا غير ذلك. يعني لعل من خطبه الجامعة الوجيزة البليغة خطبة ذكر فيها هذه الأمور، وقال: إن للإسلام حدودا وشرائع وسننا، فمن عمل بها استكمل الإيمان، ومن لم يعمل بها لم يستكمل الإيمان. فلئن أعش، يعني لو أنا عشت، أعلمكموها وأحملكم عليها. ده دور الإمام. لا، ده دلوقتي مش دور الرئيس في مؤسسات دينية، يبقى مفيش مشكلة. بس حتى الآن، مع عشان كده بقول، لو في دلوقتي رئيس مش إمام، بس يبقى إنه له دور في تحفيز المؤسسات التي مؤسسات الدعوة والإرشاد والبيان، إن هو لأن في الآخر ينبغي أن يكون غرض الحكم هو إقامة الدين وسياسة الدنيا به. قال: فإن أعش أعلمكموها وأحملكم عليها. الآن أحملكم عليها، أقول لك ده دور المجلس التشريعي، يسن القوانين التي تمنع المعاصي. لا بأس، مش قضيتنا إن الأمور اتفرقت، قضيتنا إنها تبقى موجودة، واللي يبقى في موقع السلطة التنفيذية يعرف إيه المطلوب منه عشان الإصلاح يتم، واللي بيبقى في موقع سن القوانين المسماه بالسلطه التشريعيه يعرف ايه المطلوب منه عشان الاصلاح يتم، واللي يبقى وهكذا. لكن هو الاصلاح عشان يتم مطلوب هذا. يقول: فان امت فما انا على صحبتكم بحريص. وقال أيضا: فلو كانت كل بدعة يميتها الله على يدي، وكل سنة يحييها الله على يدي ببضعة من لحمي. يعني يبقى كل ما يجي يقيم سنة يقول له: لا، هناخد قطعة من لحمك. يجي يميت بدعة يقول: لا، هناخد قطعة من لحمك. يقول: لو كان كده، حتى يأتي آخر ذلك، آخر الإصلاح، إنه نزيل كل البدع. والبدع أعم من مجرد إيه ما ينصرف إليه الذهن من بدع الموالد وكذا. لا، أي انحراف عن شرع الله تبارك وتعالى، لا سيما يعني أي انحراف هيبقى بدعة من الناحية اللغوية، ويبقى بدعة بالمعنى الشرعي إذا نسبه صاحبه إلى الدين، وهو على أي انحراف يجب محاربته. فأي هو بيقول إنه عايز يستمر كده كل يوم يميت بدعة ويحيي مكانها سنة، يميت باطل ويضع مكانه حق، ولو كان انه يقطع من كل شيء ببضعة من دمه، حتى يأتي اخر ذلك على نفسه. يبقى مع اخر ان يزيل ذلك ينتهي، يقول: كان ذلك يعني علي يسيرا. وقال في موضع اخر: والله لولا ان احيي سنة او اسير بحق ما احببت ان اعيش في هذه الدنيا فواقع. يعني حاجة صغيرة كده قد ايه ما بيحلب الناقة حلبة كده، يعني وقت صغير جدا. بيقول ماذا دايما الانسان اذا استشعر الاخرة وعظمة الاخرة، يعني يكون في ذهنه هذا يعني الزهد في الدنيا، ولا يكاد يحب الدنيا إلا إذا كان ييسر له في الدنيا طاعة، أو يجري الله تبارك تعالى على يديه طاعة. طبعا عشان نحيي سنة ونميت بدعة، اهتم عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأهل العلم وطلبة العلم، وأرسل في القرى والأمصار العلماء يعلمون الناس، وأجرى النفقات على العلماء وعلى طلبة العلم دايما. يعني ايه يعني نحن لكي تفعل اي شيء صواب لازم ايه تعمل، تعلم اولا ثم تعمل به، العلم ثم العمل. فاي نهضة، اي اصلاح، لابد ان يبنى على علم صحيح يزيل الباطل ويبين ما فيه من عور ومن فساد ومن مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، ومن مخالفة للمنقول والمعقول، ويعلم الناس معالم الهدى وسنن الهدى. هذا جزء رئيسي جدا. حتى يعني احنا الان مثلا نقول اصلاح الشرطة، اصلاح الشرطة يحتاجون ان يعرفوا، مش يعني البعض يقول لك ندرس لهم حقوق الانسان، عايزين يعرفوا الاولى نقول ندرس لهم الشريعة، يعرف كيف حق المسلم على اخيه، حق الحقوق التي أتى الشرع بها، ويعرف الأخلاق الإسلامية، ويعرف كيف يمكن إصلاح الجانح، وكيف وكيف كل هذا مطلوب، وكذا القضاء، وكذا كل المؤسسات تحتاج إلى هذا. فالعلم شرط رئيسي أولي، أن يعلم كل من يقوم بمهمة في المجتمع، لا سيما المهام العامة في الدولة، أن يعرف كيف يمكن أن يقوم بها وفق شرع الله تبارك وتعالى. فهذا يعني كان هذا معالم الإصلاح الرئيسية، بالإضافة إلى يعني هذه خطبته وهذه طريقته وهذا تعظيمه للشرع وهذا حبه له. وهذا كان بداية أنه يرسل العلماء وطلبة العلم في القرى والأمصار، ويبتدي يخرج الأجيال يستطيع أن يستعين بهم في كل الأمور. ثم كانت الشورى التي كانت هي ديدانه وهي طريقته منذ أن كان، يعني ظهرت هذه منذ أن كان واليا على أقليم الحجاز، كان أعلى من شأن الشورى. هكذا لما صار خليفة للمسلمين أعلى من شأن الشورى، وقرب إليه أهل العلم والفضل يستشيرهم، وأهل الخبرات والدراية يستشيرهم في جميع شؤونه، فاستحق بحق أن يكون سادس الخلفاء الراشدين. ما زلنا يعني في سيرته، وما زلنا في منهجه الإصلاحي، وما قام به من خطوات إصلاحية في فترة خلافته. نستكمل ذلك في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.